مرحبا بكم جميعا في هذه القراءة المتعمقة الجديدة. اليوم وتحديدا في 7 يونيو عام 2026 لدينا مواضيع بصراحة تجعل العقل يتوقف قليلا للتفكير.
100%. المواضيع اليوم تبدو وكأنها من كوكبين مختلفين تماما، لكنها مترابطة بشكل عجيب.
بالضبط، يعني بالاعتماد على الإصدار الشامل من نشرة تيكن مورنينغ التقنية، نحن أمام مهمة واضحة اليوم. نريد أن نفهم هذا السيف ذو الحدين، الابتكار السريع.
صحيح، الابتكار الذي يكسر الحواجز ويخلق حواجز جديدة في نفس الوقت.
يعني كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكشف لنا أسرار الكون العظيم وتصلح أخطاء برمجية عمرها أكثر من عقدين من الزمن، وفي نفس الوقت تخلق ثغرات أمنية مرعبة وتجعل المستهلكين يبحثون عن أجهزة أبسط للهروب من كل هذا التعقيد التقني؟
إنها مفارقة العصر الحديث بصراحة. نحن نبني أدوات خارقة لكننا نغرق في تفاصيلها.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ولنبدأ بأكبر مقياس ممكن للابتكار. وكالة ناسا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل جداً.
مفاجأة إيجابية هذه المرة. يعني نادراً ما نسمع أخباراً جيدة عن الجداول الزمنية للمهمات الفضائية الكبرى والميزانيات الفلكية، صحيح؟ نحن نتحدث هنا عن تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي.
صحيح، الإعلان الرسمي يؤكد أن التلسكوب سيطلق في 30 أغسطس 2026 على متن صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس. والمثير للدهشة ليس الإطلاق بحد ذاته، بل أنه واو سيحدث قبل موعده المحدد بثمانية أشهر كاملة.
8 أشهر في عالم الفضاء هي بمثابة معجزة إدارية. نحن نتحدث عن مشروع ميزانيته 4.3 مليار دولار.
4 مليارات و300 مليون دولار. هذا التلسكوب يمثل قفزة نوعية في علم الفلك. يعني إذا أردنا تبسيط الفكرة للمستمعين، دعنا نتخيل أن تلسكوب هابل الأسطوري كان بمثابة بندقية قنص يركز على نقطة واحدة صغيرة جدا في السماء، ولكن بوضوح فائق.
تشبيه ممتاز، وهابل كان رائعا في ذلك.
لكن تلسكوب رومان في المقابل هو أشبه بماسح ضوئي بعدسة واسعة الزاوية، مجال رؤيته أوسع ب100 مرة من هابل.
الرائع في هذا الأمر حقاً هو حجم البيانات التي سيتمكن من جمعها. شوف، ما كان يستغرقه هابل 100 عام لرصده سينجزه تلسكوب رومان في عام واحد فقط.
لحظة، عام واحد مقابل 100 عام؟ هذا جنون.
بالضبط، نحن نتحدث عن تصوير مساحة من السماء تعادل 100 قمر مكتمل في لقطة واحدة. ولكن الأهم من كم سيرصد هو كيف سيفعل ذلك. التلسكوب مصمم لرسم خرائط للطاقة المظلمة واكتشاف الكواكب، معتمداً على تقنية فيزيائية مبهرة تعرف باسم العدسة الصغيرة.
هنا يجب أن نتوقف قليلاً. العدسة الصغيرة، هذا مصطلح يبدو معقداً جداً. كيف يمكن لتلسكوب أن يرى كوكباً مظلماً يسبح في الفضاء ولا يصدر أي ضوء؟
طيب، هذا هو سحر الفيزياء. دعيني أوضح لك الفكرة. تخيلي أنك تنظرين إلى نجم بعيد جداً ومضيء. فجأة يمر جسم ضخم، دعنا نقول كوكب يتيم لا يدور حول أي نجم، يمر بيننا وبين ذلك النجم البعيد.
يعني يقطع طريق الضوء.
صحيح، لكنه لا يحجبه تماماً. جاذبية هذا الكوكب المظلم تعمل حرفياً مثل عدسة مكبرة الزجاجية، فهي تقوم بثني وتكبير الضوء القادم من النجم الموجود في الخلفية لفترة وجيزة جداً.
واو، جاذبية الكوكب تثني الضوء نفسه.
100%. وتلسكوب رومان حساس للغاية، لدرجة أنه سيلتقط هذا التغير المؤقت والدقيق في السطوع. بهذه الطريقة يمكننا حرفياً اكتشاف ما يسمى بالكواكب المارقة، وهي كواكب صخرية ربما بحجم الأرض تسبح في ظلام الفضاء البارد بلا أي شمس تدفئها.
كواكب يتيمة تسبح في الظلام، الفكرة بحد ذاتها بصراحة تثير القشعريرة وتوسع المدارك. لكن مهلا، لدي تساؤل نقدي هنا.
تفضلي.
الإسراع في مشاريع فضائية بهذه الضخامة والتعقيد، أليس هذا عادة وصفة لكارثة محققة؟ نتذكر جميعاً كيف تم تأجيل إطلاق تلسكوب جيمس ويب مرة تلو الأخرى حتى تأخر 14 عاماً وتجاوزت ميزانيته 10 مليارات دولار. كيف تمكن فريق ناسا من كسر قاعدة التأخير الحتمية هذه دون التضحية بالدقة؟
هذا سؤال ممتاز جداً، والإجابة تكمن في استراتيجية الإدارة وليس فقط في الهندسة الميكانيكية. الدكتورة كارولا بانيلا وهي مديرة برنامج رومان أوضحت أنهم تعلموا الدرس القاسي من مشروع جيمس ويب.
وما هو هذا الدرس بالتحديد؟
شوف،
في مشروع جيمس ويب اضطرت ناسا لاختراع تقنيات جديدة تماماً من الصفر أثناء بناء التلسكوب نفسه، مثل ذلك الدرع الشمسي القابل للطي المعقد جداً. أما مع تلسكوب برومان فقد اعتمدوا على إرث تقني موثوق مسبقاً. لقد استخدموا مرآة بحجم 2.4 متر، وهي للمفارقة نفس حجم وتصميم مرآة تلسكوب هابل القديم.
يعني لم يبدأوا من الصفر.
بالضبط، أخذوا الهيكل القديم والموثوق لكنهم دعموه بمستشعرات حديثة كلياً. لم يخترعوا العجلة من جديد بل قاموا بتحديثها.
إدارة صارمة ودمج ذكي للتقنيات السابقة، وهذا الإطلاق المبكر يعني أن رومان سيعمل بالتزامن مع جيمس ويب، صحيح؟
صحيح تماماً، سيشكلان معاً نظام مرصد متكامل. تلسكوب رومان يمسح الصورة الكبيرة بحثاً عن الشذوذ الكوني، ثم يوجه جيمس ويب للتدقيق في التفاصيل المعقدة لتلك النقطة.
مذهل، رومان هو المستكشف وجيمس ويب هو المحقق. إذا نجح هذا التعاون فنحن نقف على أعتاب عصر ذهبي يمتد طوال ثلاثينيات القرن الحالي لاكتشاف الكون. لقد أثبتنا أن التخطيط البشري يمكن أن يكون خالياً من العيوب في الفضاء.
وهذا يقودنا إلى مفارقة صارخة جداً، أليس كذلك؟
بالتأكيد، نجاح ناسا اعتمد بشكل كبير على استخدام أنظمة وهياكل قديمة وموثوقة كأساس قوي للابتكار. لكن إذا انتقلنا من الفضاء إلى الأرض، نجد أن الأنظمة القديمة تلعب دوراً معاكساً تماماً. الكود البرمجي القديم يهدد بانهيار بنيتنا التحتية الرقمية.
هذا التحول من نظام فضائي مثالي إلى فوضى برمجية على الأرض هو ما يثير القلق بصراحة.
تقارير أمنية صادمة كشفت عن وكيل ذكاء اصطناعي تمكن من اكتشاف 21 ثغرة أمنية غير معروفة، أو ما يعرف بثغرات اليوم الصفر، في مكتبة برمجة تدعى FFMPG. ولنضع المستمعين في الصورة، هذه المكتبة ليست مجرد برنامج عادي، بل هي المحرك الصامت الذي يشغل مقاطع الفيديو في متصفحات الويب وتطبيقات المراسلة وحتى كاميرات المراقبة.
هي حرفياً في كل مكان، والمخيف هنا أن بعض هذه الثغرات موجود ومختبئ منذ إصدار 0.5. تخيلي متى كان ذلك؟
في عام 2004.
بالضبط، عام 2004. هذا الرقم مذهل ويستدعي التوقف. نحن نتحدث عن 22 عاما. مكتبة FFMPG هي مشروع مفتوح المصدر، مما يعني أن آلاف الباحثين الأمنيين والمبرمجين البشر قد دققوا هذا الكود سطرا بسطر على مدار عقدين من الزمن، ومع ذلك فشل البشر في رؤية ما رآه الذكاء الاصطناعي في غضون أيام قليلة.
كيف يعقل هذا؟ يعني كيف يمكن لبرنامج آلي أن يتفوق على آلاف العقول البشرية الخبيرة في قراءة كود كتبوه بأنفسهم؟
طيب، السر يكمن في طريقة القراءة. البشر يقرؤون الكود لمحاولة فهم المنطق الذي بني عليه. نحن نبحث عن الأخطاء المنطقية. الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى استخدم تقنيات متقدمة مثل التحليل الثابت، والأهم من ذلك تقنية تسمى الفحص العشوائي أو التشويش.
الفحص العشوائي، ماذا يعني ذلك عملياً؟
ببساطة، الذكاء الاصطناعي يقوم بقصف البرنامج بملايين المدخلات والبيانات العشوائية غير المنطقية في ثوان معدودة، فقط ليرى متى وكيف سينكسر البرنامج. ومن خلال هذا الهجوم العشوائي المنظم اكتشف الذكاء الاصطناعي ثغرات خطيرة جدا، مثل تجاوز سعة الذاكرة المؤقتة.
تجاوز سعة الذاكرة المؤقتة، هذا مصطلح يتردد كثيرا في عالم الأمن السيبراني. ما الذي يعنيه ذلك فعليا للمستخدم العادي غير المتخصص؟
حسنا، لنتخيل معا أن الذاكرة المؤقتة للبرنامج هي عبارة عن كوب زجاجي عادي يتسع لربع لتر من الماء، والماء هنا يمثل البيانات.
واضح، كوب ماء صغير.
صحيح. الآن إذا حولت سكب لتر كامل من الماء في هذا الكوب الصغير دفعة واحدة، ماذا سيحدث؟ الماء سيفيض ويغرق الطاولة، وربما يتلف الأوراق المهمة الموجودة عليها.
منطقي جداً.
في عالم البرمجة، إذا استقبل البرنامج بيانات أكبر بكثير من السعة المخصصة له، فإن البيانات الفائضة تفيض حرفياً وتكتب فوق أجزاء حساسة أخرى من ذاكرة النظام. المهاجم الذكي يستخدم هذا الفيضان لزرع تعليمات خبيثة، مما يسمح له بالسيطرة الكاملة على جهازك عن بعد.
يا إلهي، سيطرة كاملة بسبب بيانات زائلة. وهذا يفسر التحديث الطارئ الذي أصدرته جوجل لمتصفح كروم 149، والذي تضمن إصلاح رقم قياسي بلغ 429 خطأً أمنياً دفعة واحدة، منها 22 ثغرة حرجة. الشركات التقنية الكبرى بدأت، كما يبدو، تستخدم نفس وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات الفحص العشوائية هذه على برامجها الخاصة وتنظيف أكوادها القديمة.
100%. نحن نشهد اليوم بداية سباق تسلح حقيقي ومستمر. الذكاء الاصطناعي المدافع يقف ضد الذكاء الاصطناعي المهاجم. أي برنامج أو تطبيق لا يتم تدقيقه وتحديثه بواسطة الذكاء الاصطناعي اليوم سيعتبر فعلياً تقنية مهجورة وغير آمنة للاستخدام.
لكن هذا بصراحة يفتح باباً لمفارقة مرعبة حقاً. الآلات تتفوق علينا في اكتشاف الأخطاء التي صنعناها نحن، لكنها في نفس الوقت تقع ضحية لسذاجتها الخاصة. وهنا نصل لتقرير فريق الأمان في مايكروسوفت الذي كشف عن ثغرة حرجة في وكيل كلاود كود التابع لشركة أنثروبيك على منصة جيت هاب.
هذه القصة تحديداً تظهر مدى هشاشة هذه النماذج الذكية.
الهجوم يعرف باسم حقن التلقين. المهاجم لا يحتاج لكتابة كود معقد لاختراق النظام، بل يقوم ببساطة بكتابة تعليمات خبيثة داخل ملف نصي عادي جداً، مثل ملفات التمهيد أو الريدمي. عندما يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بفتح الملف ليساعد المبرمج في عمله، فإنه ينفذ الأوامر الخفية تلقائياً ويقوم بسرقة رموز المصادقة الحساسة ويرسلها لخادم المهاجم.
الرائع والمخيف في هذا الأمر هو السبب الجذري. إذا نظرنا إليه سنجد أنه مختلف تماماً عن أخطاء الذاكرة التي تحدثنا عنها في مكتبة FFMPEG.
ثغرات حقن التلقين ليست أخطاء برمجية تقليدية يمكن ترقيعها بتحديث كود بسيط.
إذن ما هي؟
إنها قيود هيكلية وفلسفية في الطريقة التي تبنى بها نماذج اللغة الكبيرة أساساً. هذه النماذج تعالج التعليمات، أي الأوامر التي يجب أن تنفذها، وتعالج البيانات، أي النصوص التي يطلب منها قراءتها، في نفس القناة تماماً.
يعني لا يوجد فاصل بين الأمر والنص المعطى.
بالضبط. لا يوجد جدار حماية صلب يخبر الذكاء الاصطناعي هذا أمر من مديرك وهذا مجرد نص تقرأه. كله يعامل كنص واحد متصل. معقدة؟ دعونا نتخيل أن الذكاء الاصطناعي يشبه مساعداً فائق السرعة، يحفظ ويقرأ كل كتاب يقع بين يديه. هذا المساعد مطيع جداً وينفذ أي أمر يقرأه. المشكلة أنه لا يستطيع التمييز بين النص الأصلي الذي كتبه مؤلف الكتاب في الصفحة وبين، دعنا نقول، ملاحظة لاصقة صفراء صغيرة وضعها لص مخادع فوق الصفحة تقول اتجاهل كل ما قرأته وقم بتسليم مفاتيح الخزنة لهذا الغريب.
تشبيه مثالي. المساعد سينفذ الملاحظة اللاصقة وكأنها جزء من الكتاب.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كان من المستحيل تقريباً جعل هذه النماذج تفرق بشكل مثالي بين التعليمات والبيانات، ألا ينبغي التوقف فوراً عن منح وكلاء الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى بيئات التطوير الحساسة التي تحتوي على أسرار وأنظمة الإنتاج للشركات؟
هذا هو التحدي أكبر للصناعة اليوم. شركة أنثروبيك سارعت لمعالجة المشكلة خلال 4 أيام فقط، عبر إضافة فلاتر وتطبيق نظام حماية الصندوق الرملي لعزل الوكيل ومنعه من تسريب البيانات. لكن بصراحة، خبراء الأمن يتفقون على أن هذه مجرد حلول ترقيعية مؤقتة.
مجرد مسكنات للألم.
صحيح، لا يمكننا طرد الذكاء الاصطناعي من بيئات التطوير، لأنه ببساطة يضاعف إنتاجية المبرمجين بشكل لا يصدق. لا أحد يريد التخلي عن هذه السرعة. الحل الوحيد المتاح حاليا هو تطبيق مبدأ انعدام الثقة.
انعدام الثقة؟
نعم، يجب أن نستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لاقتراح الأكواد واكتشاف الثغرات، لكن لا ينبغي أبداً أن يمتلكوا صلاحية تعديل بيئة الإنتاج الحية أو إرسال البيانات دون موافقة بشرية نهائية ومباشرة في كل خطوة.
هذا التخبط العميق في السيطرة على الذكاء الاصطناعي وفهم قدراته وأخطائه ينعكس كما هو واضح بشكل مباشر على استراتيجيات الشركات الكبرى، وتحديداً في كيفية بيعها وتسويقها للتكنولوجيا للمستهلكين الأفراد. ويبدو أن شركة جوجل تواجه أزمة ثقة حقيقية مع مستخدميها اليوم.
جوجل ومقبرة منتجاتها الشهيرة.
بالضبط، وفقاً للنشرة قررت جوجل إغلاق تطبيق بيكسل ستوديو، وهو التطبيق المخصص لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بعد أقل من عامين فقط من إطلاقه. التطبيق كان يسوق بشراسة على أنه ميزة حصرية لأجهزة بيكسل 9 وبيكسل 10، ولم يتجاوز حتى 1,000,000 عملية تحميل. الآن جوجل توجه المستخدمين ببساطة لمنصة جيميني كبديل موحد وتغلق التطبيق.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر وبالتحديد باقتصاديات الذكاء الاصطناعي التوليدي، سنجد أن القرار منطقي جدا من الناحية التجارية. حقبة أطلق منتجا صغيرا ولنرى إن كان سينجح قد انتهت بلا رجعة.
لماذا؟ هل التكلفة هي العائق؟
بالتأكيد، تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب قوة حوسبة هائلة وخوادم مزودة بوحدات معالجة رسومية باهظة الثمن جدا. الحفاظ على خوادم منفصلة وبنية تحتية كاملة لتطبيق له عدد مستخدمين محدود نسبيا هو استنزاف مالي لا يطاق حتى بالنسبة لشركة عملاقة بحجم جوجل. توحيد الجهود تحت منصة جيميني العملاقة التي تستخدم نموذج إيماج ثري الأكثر تطورا هو الحل الاقتصادي الوحيد المنطقي.
أنا أفهم المنطق الاقتصادي وقوة الحوسبة، لكن دعنا نتحدث من وجهة نظر المستخدم. المستهلك يدفع مبالغ طائلة تترامح بين 800 و1200 دولار لشراء هاتف بيكسل، وجزء أساسي من المبرر الذي يدفع به المندوب لبيع هذا الهاتف هو هذه الميزات الحصرية تحديداً.
أتفق معك، هذه نقطة ألم كبيرة للمستهلك.
إذا كانت جوجل مستعدة لقتل هذه الميزات وإغلاق التطبيقات الحصرية بعد عامين فقط لدمجها في منصة عامة متاحة للجميع، ألا يدمر هذا العقد غير المكتوب بين الشركة والمستهلك؟ يعني لماذا أدفع 1,000 دولار اليوم من أجل ميزة قد تصبح في مقبرة منتجات جوجل غدا؟
هذا النقد في محله تماما، وهو بصراحة الكابوس الأكبر لفرق التسويق في جوجل حاليا. غياب الاستمرارية يدمر الولاء للعلامة التجارية بشكل كامل، وفي الوقت الذي تتخبط فيه جوجل في تقديم ميزاتها البرمجية وتغلق تطبيقاتها، نرى شركة سامسونج تتخذ استراتيجية مختلفة تماماً لبناء الثقة، ولكن من زاوية العتاد الصلب أو الهاردوير.
التسريبات الخاصة بهاتف جالاكسي S26 FE تكشف الكثير فعلاً. لقد قرروا التخلي عن المربع البارز التقليدي للكاميرا الذي سئمنا منه، واعتمدوا تصميماً جديداً على شكل كبسولة أفقية مدمجة.
تصميم يعطي مساحة أكبر للمستشعرات ويبدو أكثر حداثة وأناقة، ومن المتوقع إطلاقه في الربع الثالث من 2026 بسعر تنافسي بين 599 و699 دولاراً. ولكن المثير حقاً ليس شكل الكاميرا،
بل قلب الهاتف.
بالضبط، قلب الهاتف. سامسونج ستتخلى تماماً عن معالجات كوالكوم في هذا الإصدار، وستستخدم معالجها الداخلي إكسينوس 2500 المبني على دقة تصنيع 3 نانومتر.
استخدام معالج رائد بدقة 3 نانومتر في هاتف يحمل اسم نسخة المعجبين، والذي يفترض أن يكون نسخة اقتصادية مبسطة من السلسلة الرائدة، هي خطوة استراتيجية جريئة جداً من سامسونج.
سامسونج تريد إثبات شيء واحد بوضوح: نحن نمتلك تكنولوجيا معالجات قادرة على سحق المنافسة في الفئة المتوسطة، ولا نحتاج للاعتماد على شركات خارجية مثل كوالكوم بعد الآن.
طيب، لنبسط مفهوم 3 نانومتر هذا للمستمعين، نحن نسمعه كثيراً في الإعلانات التقنية. لماذا يهم المستخدم أساساً إذا كان المعالج 5 نانومتر أو 3 نانومتر؟ هل هو مجرد رقم تسويقي؟
لا، أبداً ليس مجرد رقم تسويقي. النانومتر هو مقياس لحجم الترانزستورات أو المفاتيح الكهربائية الدقيقة جداً داخل المعالج. كلما قل هذا الرقم، زاد عدد الترانزستورات التي يمكننا حشرها في شريحة سيليكون صغيرة جداً.
يعني عقل أكبر في مساحة أصغر.
صحيح، والأهم من ذلك أن المسافة التي يجب أن تقطعها الإلكترونات بين هذه الترانزستورات تصبح أقصر بكثير. النتيجة؟ سرعة أعلى في معالجة البيانات، والأهم للمستخدم العادي، حرارة أقل بكثير واستهلاك طاقة أقل بشكل ملحوظ.
يعني البطارية تدوم لفترة أطول.
100%. هاتف ببطارية متوسطة الحجم بمعالج 3 نانومتر قد يدوم أطول من هاتف ببطارية ضخمة ثقيلة ولكن بمعالج قديم. سامسونج تستخدم هذا السلاح التقني للسيطرة الكاملة على الفئة السعرية المتوسطة.
الهواتف الذكية تتحول بسرعة إلى حواسيب عملاقة فائقة التعقيد، والساعات الذكية أصبحت مليئة بالشاشات الساطعة والاشتراكات الشهرية المزعجة وتطبيقات قياس التوتر وتخطيط القلب المتقدم. وفي خضم كل هذا الضجيج والتعقيد يظهر طلب مفاجئ وقوي على العكس تماماً، التمرد على التعقيد. وهذا بصراحة يقودنا لقصة منتج أثار دهشتي بشدة، وهو جهاز فيتبيت إير من جوجل.
إنه يمثل عودة ملفتة وربما ضرورية جداً للبساطة المطلقة. نحن نتحدث هنا عن متتبع لياقة بدنية بوزن 12 جراماً فقط.
12 جراماً؟ هذا لا شيء تقريباً.
صحيح، ولا توجد فيه شاشة على الإطلاق. بطاريته تدوم لسبعة أيام متواصلة دون الحاجة لشحنه. والأهم من كل هذا، السعر 99 دولاراً يدفع مرة واحدة فقط، دون أي رسوم أو اشتراكات شهرية إضافية خفية. ويقوم بالأساسيات، يقيس نبض القلب ومستويات الأكسجين في الدم، ويحلل مراحل النوم بدقة عالية.
وعندما نقارن هذا بالخيارات الأخرى المتاحة في السوق اليوم، يظهر التفاوت بوضوح شديد. يعني لدينا ساعة أبل ووتش ألترا 2 التي تزن 60 جراماً وتكلف مئات ومئات الدولارات وتضيء الغرفة ليلاً كأنها مصباح إذا تحركت وتحتاج لشحن متكرر شبه يومي. أو لدينا الخيار البديل المتمثل في الخواتم الذكية مثل خاتم أورا الذي يبلغ سعره 299 دولاراً ويجبرك فوق ذلك على دفع اشتراك شهري قدره 6 دولارات فقط لترى بيانات صحتك الشخصية التي جمعها الخاتم. عرض فيتبيت إير يبدو كطوق نجاة حقيقي للمستهلك.
وهذا بصراحة يطرح سؤالاً عميقاً حول طبيعة علاقتنا بالتكنولوجيا اليوم. ظاهرة إرهاق الشاشات وصلت إلى ذروتها. الناس باتوا يكرهون فكرة ارتداء شاشة أخرى على معاصمهم تهتز لتخبرهم بوصول رسالة بريد إلكتروني للعمل بينما يحاولون النوم في الثالثة فجراً.
من يريد ذلك فعلاً؟
لا أحد. جهاز فيتبيت إير هو استجابة مدروسة جداً لانسحاب متعمد من سباق التسلح في الأجهزة القابلة للارتداء. التخلي عن الشاشة يعني وزناً أقل بكثير، مما يجعله مثالياً لتتبع النوم دون أي إزعاج، ويعني التخلص من قلق البطارية اليومية الذي نعيشه.
لكن بصراحة وبنظرة نقدية، هل يعتبر إزالة الشاشة ابتكاراً حقاً؟ ألا يمكننا القول إنها مجرد حيلة تسويقية وتجارية ذكية من جوجل لالتقاط شريحة المستخدمين الغاضبين الذين يرفضون الدفع مقابل اشتراكات شهرية إلزامية مثل تلك التي تفرضها أورا؟ يعني بدلاً من التنافس في تقديم تقنيات ومستشعرات جديدة ومكلفة، قررت الشركة المنافسة عبر حذف الميزات ببساطة لخفض السعر.
شوف، الابتكار ليس دائماً يعني إضافة المزيد. في كثير من الأحيان، الابتكار الحقيقي والنادر يكمن في الحذف، تقديم القيمة الأساسية التي يبحث عنها المستخدم دون إرهاقه بالتعقيدات الإضافية المزعجة هو إنجاز بحد ذاته. هناك شريحة ضخمة من الناس لا يريدون حاسوباً مصغراً على معاصمهم، يريدون فقط إجابة دقيقة على سؤال بسيط: كيف هي جودة نومي ونبض قلبي اليوم؟ قدرة جوجل على تلبية هذه الحاجة ب 99 دولاراً وبوزن 12 جراماً هي خطوة ذكية جداً في سوق متشبع بالتعقيد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد قمنا بقراءة متعمقة لواقع يتأرجح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في عالم التقنية اليوم.
رأينا كيف نوسع مداركنا الكونية مع تلسكوب رومان الذي سيمسح السماء ويثبت أن الاعتماد على الأسس القديمة يمكن أن يصنع المعجزات في الفضاء السحيق. وفي المقابل رأينا كيف أن الأكواد القديمة على الأرض مثل مكتبة FFMPG تشكل قنبلة موقوتة، وكيف أن الذكاء الاصطناعي العبقري يمكن خداعه وتدميره بملاحظة نصية بسيطة في أداة كلود كود.
ولاحظنا أيضا تذبذب الشركات في بناء الثقة مع عملائها، من تخبط جوجل في إغلاق تطبيقاتها الحصرية إلى محاولة سامسونج إثبات قوتها واستقلاليتها في الهاردوير، وصولا إلى الرغبة العارمة لدى المستهلكين في العودة للبساطة مع أجهزة مثل فيتبيت إير.
الخلاصة العملية هنا للمستمعين واضحة جدا، يجب على الجميع التحديث الفوري لأي برامج تعتمد على مكتبة FFMEBG، وتأكدوا من تثبيت التحديث الأخير لمتصفح كروم، والأهم من ذلك يجب ألا نثق ثقة عمياء في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدنا في البرمجة أو تحليل البيانات. وفي عالم المستهلكين القيمة الحقيقية تقاس بالاستمرارية والبساطة التي تخدم احتياجك الفعلي، وليس بالوعود التسويقية والميزات الحصرية التي قد تتبخر فجأة.
كما تفضلتي. وقبل أن نختم هذه الحلقة، بصراحة هناك فكرة مثيرة حقا تستحق التأمل وتجمع بين كل ما ناقشناه اليوم.
ما هي هذه الفكرة؟ أنا كلي أذان صاغية.
أرينا اليوم كيف تمكن الذكاء الاصطناعي من اكتشاف أخطاء في الكود كانت مختبئة عن العيون البشرية لمدة 20 عاما، ورأينا أيضا كيف يمكن خداع هذا الذكاء نفسه بسهولة تامة من خلال حقن التلقين أو اختلاط البيانات بالتعليمات. طيب، لنتخيل معا السيناريو القادم، عندما يبدأ تلسكوب نانسي غريس رومان بإرسال كميات هائلة، نتحدث عن مئات الترابايتات من البيانات الكونية وخرائط الطاقة المظلمة التي تفوق قدرة العقل البشري على معالجتها. نحن سنعتمد حتما على الذكاء الاصطناعي لتحليلها واكتشاف قوانين فيزيائية جديدة، صحيح؟
واو، لحظة، أنا أرى إلى أين تذهب هذه الفكرة. ماذا لو كانت البيانات الكونية نفسها، أو تداخل إشارات فضائية معقدة، أو شذوذ غير مفهوم في ظاهرة فلكية بعيدة، تعمل بطريقة الخطأ وكأنها هجوم حقن تلقيم على النماذج الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها في وكالة ناسا؟
هذا هو السؤال المرعب والساحر في آن آحد. ماذا لو قام الذكاء الاصطناعي بالهلوسة وتفسير ظاهرة كونية بشكل خاطئ تماما، واستنتج نظرية فيزيائية جديدة ومضللة، ليس لأن الكون يتصرف بغرابة، بل لأن الترتيب العشوائي للبيانات الكونية أحدث خللا في كيفية معالجة النموذج للمعلومات غير المألوفة؟
يا إلهي، هل سنصدق الآلة التي تدعي أنها فكت شفرة أسرار النجوم أخيراً؟ أم سنضطر للبحث عن الصغر في إدراك الآلة نفسها للكون؟ يا لها من فكرة مذهلة ومخيفة في نفس الوقت. التكنولوجيا تمنحنا اليوم أقوى العدسات لرؤية الكون الشاسع، لكن العقل الاصطناعي الذي يترجم لنا ما نراه لا يزال محفوفاً بالغموض، وربما يمكن للكون نفسه أن يخدعه بشكل غير مقصود.
إنها فكرة تستحق أن نفكر فيها طويلاً.
شكراً لانضمامكم إلينا في هذه الرحلة المليئة بالتناقضات والابتكارات العجيبة، ونتمنى أن تبقوا دائماً فضوليين ومحدثين لأجهزتكم بشكل مستمر. نراكم في القراءة المتعمقة القادمة.